واحدا،
وليس هذا عيبا،
وليس هذا عيبا طبعا. يعني أنت عندك الخليل بن أحمد الفراهيدي هو الذي وضع لنا كما تعلم علم العروض، ومع هذا لما يقول شعرا يضطرب. أبو الأسود الدؤلي له أبيات مضحكة مع أنه كما تعلم عالم في اللغة. فيعني عباس محمود العقاد جهز نفسه أن يكون شاعرا وله 9 دواوين، لكنك لا تستطيع أن تقول هو شاعر.
مصطفى صادق الرافعي،
مصطفى صادق الرافعي طبعا، وإنما هم مبدعون في مجال النثر. وأنا أقول الأدب أخ إبراهيم يحلق بجناحين مهمين، جناح النثر وجناح الشعر. فمن وجد نفسه في النثر فلينطلق في هذا الطريق، ومن وجد نفسه في الشعر فلينطلق في هذا الطريق.
وقد تجمع لبعض الناس،
وقد تجمع لبعض الناس طبعا، هي كما تعلم مواهب. ومن كان شاعرا يمكن أن يكون ناثرا.
قبل أن أسأل سؤال أيضا يخصنا في برنامج بداية عن الكتب، عندما ذكرتم هذه الشخصيات التي لم تستطع أن تكون شاعرة، في قصة مشهورة إذا كانت صحيحة، وهي أن سبويه أراد أن يتعلم الشعر أو أراد أن يتعلم التقطيع العروضي، فما استطاع، فقال له شيخه قطع هذا البيت إذا لم تستطع شيئا فدعه.
نعم.
وجاوزه إلى ما تستطيع، ففهمها وترك هذا.
صحيح. يعني ولعله الأصمعي ليس سيبوي. جميل. هو الأصمعي، يعني الأصمعي كان يجلس عند الخليل في مجلس الخليل، وكان يريد أن يتعلم علم العروض، فأحس الخليل أن بينه وبين العلم مسافات. ولاحظ الأصمعي من هو؟ راوية الأدب الأول. نعم. فهي سبحان الله يعني مسألة موهبة. لا يظن النظام، أنا مرة قدمت بالمناسبة دورة في جدة، دورة تدريب، دورة الشعر الفصيح، فبعض الإخوة الله يهديهم الذين يتعجلون في، قال هذا الدكتور عبد الرحمن يعلم الشعر، وبعضهم طبعا بعض أصحاب الاتجاهات يتهمونني بأن شعري مباشر وتقريري وواضح وكذا، فأخذوها أيضا وقالوا ها هو يريد أن يعلم الناس الشعر ويظن أن الشعر نظم. والحقيقة أنا لم أكن أعلم من حضر الشعر. هذه الدورة لما أقمناها في جدة كنا نتوقع أن يكون الحضور قليلا، وحضرها ما يزيد على 150 ما بين نساء ورجال، كلهم يقول الشعر. ثم طبعا الدورة هي للشاعر، ولهذا اشترطنا في الإعلان أن لا يلتحق بهذه الدورة إلا من كان شاعرا قد كتب شيئا من الشعر، لأننا سنعلمه كيف ينمي قدراته الشعرية، كيف يفتح منافذ خياله حتى يكون شاعرا مبدعا، كيف أيضا يوسع دائرة مخزونه اللغوي ومخزونه الثقافي.
يقال إن رجلا جاء إلى شيخ وقال أريد أن أتعلم الشعر، فقال اذهب فاحفظ 1000 بيت فحفظها، جاء بعد فترة قال اذهب فانسها، ما ادري عاد كيف نسيها، فنسيها، فقال لقد اصبحت شاعرا. هل يمكن يكون شاعر بهذه الطريقة؟
اذا كان صاحب موهبة. جميل. ضروري، يعني الموهبة هي الاساس. وانا اعرف كثيرون، كثير من الاخوة والاخوات حاول ان يكون شاعرا، وبعضهم يعني ما ادري الوقت يسمح دقيقة اقول قصة. جاءني شخص، كنت في الباحة في الصيف في منزلنا في القرية، فجاءني كلمني احد الاخوة من جدة، قال تكفي يا دكتور انا عندي ديوان 200 صفحة جاهز، وأريد أن أمر بك لتقرض لي هذا الديوان. فطبعا ألح عليه فاستحيت منه، قلت تفضل حياك الله. جاءنا وتغدى معنا في بيتنا في الباحة، ومعه دفتره هذا، فعلا دفتر كبير. فبدأت بعد الغداء، جلست أنا وياه، قلت إذن اقرأ علي. قرأ علي أول قصيدة في الديوان، وإذا بها ليست شعرا. فقلت طيب اقرأ من نصف الديوان الذي كان لم يطبع بعد. فقرأ، إذا طبعا حتى الشعر مهما كان صاحب الموهبة إذا كان مبتدئا، أنت بخبرتك في الشعر تستطيع أن تقول أن هذا الإنسان يمكن أن يكون شاعرا وأن لديه الموهبة. فقرأ لي 3 مقاطع من الكتاب ليس فيها من الشعر، لا يعني لا بعيد ولا قريب. فقلت له إذن نشرب الشاي وأعطيك رأيي، شربنا الشاي. فقلت له اسمع، أنت وأنت تلقي وجدت عندك قدرة على الإلقاء، فأنت خطيب ممتاز، انسى أن تكون شاعرا. فعلا ولم أظلمه. بعدها بحوالي 4 سنوات قابلته في جدة، كنت في عزيمة، فسلم عليه ما عرفته، قال يا دكتور ترى أنا الشاعر الذي جاءك، وأنا الآن خطيب مسجد وقد أخذت نصيحتك. فبلا شك أنه الموهبة هي الأساس.
وقد علم كل ناس مشربه. حقيقة المقدمة ماتعة وأطلنا فيها، وأستأذنك مع الأخوة المشاهدين ننتقل إلى الفقرة الأولى في هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
وجديد المطابع، وهذا الشرط لن نتركه عندما يكون بحضرتنا ضيف مهم ولديه بعض المؤلفات التي نحب أن نستعرضها حقيقة لضيفنا الكريم الدكتور عبد الحميد، مجموعة من المؤلفات. نبدأ بكتاب أعيد طباعته قريبا، واسمه صاحبة الحرير الأخضر. ويعني أردنا أن نبدأ بهذا الكتاب لأنه مهم في هذه الأيام. من هي صاحبة الحرير الأخضر؟ ما قصة هذا الكتاب دكتور؟
نعم، هذا قصة الكتاب يا أخي الكريم. أنا وأنا يعني أقوم باختيار مجموعة من نصوص الأدب العربي، وكنت أقرأ في كتاب أبي الحسن الندوي رحمه الله عن الأدب العربي، مختارات من الأدب العربي، فوجدت أنه يركز على جانبين من الأدب، يقول عندنا الأدب الصناعي والأدب الطبيعي أو الطبيعي إذا أردنا أن، وهي كلها صحيحة. فيقول الأدب الصناعي هو ما عني به النقاد، شعراء وأدباء كتاب مترسلون يعتنون بما يكتبون وينمقون، وهنالك أدب تلقائي يعني ينطلق فيه الكاتب أو القائل أو المتحدث على سجيته، هذا الذي عني به أبو الحسن الندوي والندوي. وذكر من بين ذلك بعض نصوص لعائشة رضي الله عنها وبلاغة عائشة وبيان عائشة. أنا من خلال قراءاتي يعني من الشخصيات التي أعجبتني في المجال الأدبي البياني البلاغي أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فكان هذا الكتاب طبعا كما تعلم من القصص الموجودة في السيرة أن جبريل جاء بصورتها في سرقة حرير خضراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، وفي رواية جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء وهو في المنام وقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فأنا استخدمت هذا المعنى الذي ورد في السيرة فوضعت هذا عنوان الكتاب صاحبة الحرير الأخضر. الكتاب ركزت فيه على ثقافة عائشة رضي الله عنها وعلى علمها وعلى روايتها وعلى قدرتها الأدبية البيانية وقدرتها على حفظ نصوص الأدب والشعر بصفة خاصة. كما تعلم هي تقول أحفظ للبيد بن ربيعة 1000 بيت من الشعر وهو أقل ما أحفظ لغيره من الشعراء.
هذا عدا حفظها للسنة النبوية
لا شك يعني.
أذكر أن معاوية رضي الله عنه قال لقد استمعت يعني إلى خطباء كثر فلم أسمع خطيبا خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من عائشة.
نعم. هذا وردت عن معاوية وردت عن زياد بن أبي سفيان ووردت عن كثير من الصحابة الذين استمعوا إلى عائشة رضي الله عنها.
جميل. هذا كتاب عيد طبعه وفي هذه الأيام يعني هي مناسبة أن نتكلم عن عائشة.
نعم. أمنا رضي الله عنها تعرضت لمن تعلم، وهذا الكتاب الحقيقة من أراد أن يطلع على جزء من بيان وبلاغة عائشة فليتصل به.
جميل. معي كتاب آخر أيضا وكل هذه الكتب نعرضها ليست كتبا شعرية. حسنت. المكابرون.
نعم.
فمن هؤلاء المكابرون؟
والله أنا جمعت في هذا الكتاب أخبار 15 مكابرا ابتداء من الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهاء بأبي جهل. أنا كنت أريد أن أجمع في أكبر عدد من المكابرين لكن وجدت أن هذا سيستغرق مجلدات، فأنا قلت يعني في رؤوس موجودة لهؤلاء المكابرين معروفة على مدى التاريخ فجمعتها. طبعا كان الهدف من الكتاب أن أبين أن المكابرة داء عضال وأنها قد ما هو قد يعني هي التي يمكن أن تدخل الإنسان النار ويمكن أن تخرجه من رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الكبرياء رداء الله كما تعلم، فمن نازع الله رداءه أهلكه الله عز وجل. هذا قصة الكتاب، هو مكتوب بأسلوب أدبي سلس يمكن اطلعت عليه.
الناس يتحدثون عن روعة قصائدكم وفي المجالس يقولون أيضا وما يزيد وروعة إلقاءكم مميز دكتور عبد الرحمن. وأنتم تكلمتم أنكم نصحتم شخصا بأن يكون خطيبا.
صحيح.
هنا كتاب عندي اسمه فن الإلقاء المتميز.
صحيح. نعم. هذا الكتاب الحقيقة جمعت فيه مجموعة من المواد والمعلومات من الجانب الفني البحث في مسألة فن الإلقاء ومن جانب المعلومات وبعض الأخبار أصحاب الخطباء والبلغاء. هو في الأصل دورة تدريبية أقدمها إلى الآن، دورة فن الإلقاء المتميز، جمعتها مجموعة من المعلومات في هذا الكتاب تفيد بإذن الله من يريدون أن يتعلموا فنون الإلقاء أو على الأقل يطلعون عليها، لأنه لا بد في فن الإلقاء من التدريب حتى يستطيع الإنسان أن ينتقل من مرحلة الإلقاء العادي إلى الإلقاء المتميز.
لكن يعني إخراجه بشكل آخر مختلف عن الكتب الأخرى.
جدا، لأنه الجانب فيه عملي تطبيقي.
ممتاز جدا. نعم. شبيه بإخراجه كتاب آخر اسمه الطريق إلى الاستقرار.
صحيح.
أي استقرار هذا؟
الاستقرار النفسي، استقرار الإيمان، الطمأنينة التي يفقدها كثير من الشباب في هذا العصر. وهذا الكتاب أيضا أصله دورة تدريبية وهو يخاطب فئة الشباب من 15 إلى 25 سنة تقريبا، الذين أنا أجتمع بهم في لقاءاتي الشعرية في الأمسيات في الدورات، وأعلم أن لديهم اضطرابات نفسية كثيرة بسبب ما يجري في العصر كما تعلم. يعني العصر فيه منافذ تثير عند الإنسان القلق والحيرة وخاصة الشباب، وأيضا بعد الأحداث الأخيرة التي زحمت المنطقة العربية والإسلامية سواء في أفغانستان في العراق وما هو موجود في فلسطين، فأحببت أن أرسم أمام شبيبتنا سواء في المملكة أو خارج كل الشباب المسلم هذا الطريق إلى الاستقرار بإذن الله تعالى.
يصلح أن يكون دورة تدريبية في المنزل يقرأه
ويصلح. نعم تماما.
آخر كتاب معنا في هذا العرض السريع، بشروا ولا تنفروا،
هذا كتبته أيضا قبل سنوات، ينطلق هو من منطلق كتاب الطريق للاستقرار، ألا وهو وجدت أن هنالك تيئيسا عند بعض من يتحدثون إلى الناس ويأسا فيما يقولون، ونحن كما تعلم منهيون عن اليأس، وقصائدي بعض الناس يقول دائما تجسد قضايا الأمة وتبكي بلاد المسلمين، لكنها كلها مشرقة بالأمل، لأننا نحن كما تعلم نملك الأمل في أيدينا ما دمنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نملك الأمل في أيدينا. فالكتاب أيضا دعوة، وهذا كما تعلم نص من حديث نبوي شريف، بشروا ولا تنفروا.
بارك الله فيكم، ونحن مع هذا الكتاب بهذا اللفظ النبوي نصل إلى ختام هذه الحلقة أو الفقرة.
جميل.
وأنتقل إذا أذنت للفقرة التالية.
تفضل. الله يبارك فيك.
لنا في دروب العلوم
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
كتاب دكتور عبد الرحمن الذي سنضعه في ميزان مداد لهذا الأسبوع هو كتاب تاريخ آداب اللغة العربية لجورج زيدان، يظهر هناك أكثر من كتاب بهذا الاسم وقريب منه، تاريخ
صح.
آداب اللغة العربية
صح.
بروكلمان أظن.
نعم لبروكلمان في تاريخ الأدب العربي الرافعي. جميل. وفي نعم في مجموعة كتب.
نحن حرصنا على هذا الكتاب لأنه أثار جدلا، وأيضا أنتم تحدثتم عنه في بعض يعني المقالات، إذا كانت صورة الكتاب جاهزة أستاذ حسين ممكن يشوفونها الأخوة. قبل أن يعني نتطرق إلى هذا الكتاب نريد أن نعرف المؤلف جورج زيدان، ممكن نأخذ مدخلا إلى
نعم.
يعني جورج زيدان قبل أن نتكلم عن الكتاب.
جورج زيدان كما تعلم هو نصراني لبناني، ولد في لبنان ونشأ فيها ثم انتقل إلى مصر، وكان وهو رجل يعني بدأت حياته بداية ثقافية جيدة، كان كثير الاطلاع، يجيد أكثر من لغة، وكان مطلعا. لما ذهب إلى مصر وجد أن الأجواء في مصر أجواء إسلامية عامة، فكان يريد أن يستقر في هذا المجتمع في مصر، فبدأ يكتب بعض الكتابات وبدأ يتجه إلى التاريخ الإسلامي. كتب كتاب تاريخ التمدن الإسلامي، وكتب كتاب تاريخ أداب اللغة العربية، ومجموعة الحقيقة من الكتب عن التاريخ العربي والأدب العربي والتاريخ الإسلامي، ثم كتب سلسلة ما يسمى بروايات تاريخ الإسلام،
وهي التي كان لكم وقفة معها الآن على الشاشة.
لا شك، يعني أنا وقفت مع جورج زيدان في رسالة الدكتوراه، يعني رسالة الدكتوراه عندي كان عنوانها البناء الفني للرواية التاريخية الإسلامية المعاصرة، ولأن جورج زيدان أصدر سلسلة من الروايات وصلت إلى 22 رواية كلها عن تاريخ الإسلام عنوانا وليس مضمونا حقيقة، ولهذا درست أنا هذا الموضوع بكل موضوعية وبكل أمانة.
نحن سنتكلم عن هذه كلها إن شاء الله، لكن نبدأ الآن بهذا الكتاب، يعني المآخذ التي أخذت على تاريخ الأدب العربي.
تاريخ الأدب، تاريخ آداب اللغة العربية لجورج زيدان، هو طبعا حاول أن يستعرض فيه العصور التاريخية إلى العصر الأموي، تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، العصر الإسلامي، العصر الأموي، وكغيره من المؤلفين في تلك المرحلة كان هنالك مجموعة من الكتب صدرت عن تاريخ الأدب العربي وتاريخ اللغة العربية. الرجل انطلق في هذا الكتاب من منطلقين، المنطلق الأول اعتمد فيه على المستشرقين في حديثهم عن تاريخ الأدب العربي، ولهذا ألف الأستاذ أمين المدني كتابه نبش الهذيان في تاريخ جورج زيدان، وكان يتناول هذا الكتاب بالذات لأن يعني أشار فيه إلى مقدار التشويه لتاريخ أداب اللغة العربية، وأيضا الإساءة إلى هذا التاريخ، وتوجيه وتفسير التاريخ تفسير يتفق مع منطلقات جورج زيدان، وهو كما نعلم يعني يدين بالديانة النصرانية، ولم يسلم تاريخ أداب اللغة العربية، ولهذا طبعا ليس هذا مجال الإطالة في موضوعه. هنالك كتب يعني لو رجع الأخوة من هو معني من الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات إلى كتاب نبش الهذيان سيجدون تفصيلا في هذا الموضوع، لو رجعوا إلى كتابي وقفة مع جورج زيدان سيجدون أيضا إشارات إلى ما في كتاب تاريخ أداب اللغة العربية، وأيضا إلى ما تناولته في الكتاب من روايات جورج زيدان.
لكن هناك بعض الأدباء والكتاب النصارى كان لهم يعني مواقف منصفة مع التاريخ والأدب الإسلامي.
نعم.
فالفرق بين مثل هؤلاء وبين جورج زيدان؟
هو جورج زيدان الحقيقة يعني لما تقرأ روايات أنا في نظري والله أعلم هذا قاله عنه أكثر مما كتبه يعني جورج زيدان في الميزان للدكتور أو الأستاذ الدكتور شوقي أبو خليل هذا من الكتب أيضا المهمة في هذا المجال هو وضع جورج زيدان في الميزان وبدأ يدرس رواياته وكتبه عن تاريخنا الأدبي وعن التاريخ الإسلامي ثم بين مدى التشويه والدس في هذا جورج زيدان لم يحترم التاريخ يعني نحن كما تعلم في مجال الرواية التاريخية هنالك شرط متفق عليه عالميا عندنا وفي كل أنحاء العالم لمن يكتب رواية تاريخية يمكن أن يضيف إليها شيئا من الخيال سواء كان في الأشخاص أو في الأحداث لكن شريطة أن يخدم هذا الخيال الحقيقة التاريخية لا أن يشوهها الذي حصل عند جورج زيدان أنه شوه الحقيقة التاريخية
لنأخذ صلاح الدين مثلا مثال
يعني لو أخذنا صلاح الدين وهذا تناولته أنا في كتابي الحقيقة يعني صلاح الدين هذه الرواية والحشاشين طبعا هذا عنوانها صلاح الدين ليس له من الرواية إلا الاسم صلاح الدين رمز كبير جدا كما تعلم يعني لا يستطيع إنسان أن يتجاهله رمز كبير في الانتصار على الصليبيين فالذي جعل أي قارئ لرواية صلاح الدين يعتقد أن جورج زيدان من خلال ما كتب إنما أراد أن يشوه تاريخ صلاح الدين هو ما حصل من التشويه يعني اعتمد حتى لو يعني كان في وقت كنا تناولنا بعض الأشياء يعني أولا صنع شخصيات خيالية وجعلها هي الشخصيات المؤثرة الرئيسية في الرواية وصلاح الدين أصبح أبدا يعني مجرد يعني يلعب به كيف يشاء وليس هذا يعني أبو الحسن هذا أبو الحسن رجل خيالي صنعه من خياله هو بطل الرواية وهو الذي يسير صلاح الدين كما يشاء وعندك أيضا فتاة خيالية عماد الدين شخصية موجودة في الرواية عماد الدين هو أيضا البطل الثاني مع أبي الحسن طيب أين صلاح الدين؟ لماذا تكتب صلاح الدين؟ ثم تخرج أيضا بانطباع من الرواية إلى أن صلاح الدين لم يحسن وإنما أساء طبعا هذا كما تعلم مناقض الحقيقة التاريخية حتى صلاح الدين هو صاحب أكبر موقف في العفو عن الخصوم بعد أن انتصر وفتح بيت المقدس وكلنا نعرف القصة فهذه مشكلة جورج زيدان يعني الجانب التاريخي الدقة التاريخية حكم الخيال في التاريخ شوه الحقيقة التاريخية يعني من يقرأ روايات تاريخ الإسلام لجورج زيدان هذه حقيقة نقولها موضوعية سيخرج بتصور مشوه عن التاريخ الإسلامي
لكن الهدف من كتابة الرواية التاريخية هو الحقيقة التاريخية أم الخيال والأدب؟
لا هو الأصل في الرواية التاريخية أن طبعا هي رواية أدبية لكن الأصل فيها أن تستخدم الحقيقة التاريخية كما هي دون تشويه لتصل إلى هدف معين ورسالة معينة يعني أضرب لك مثلا يعني لما علي أحمد باكثير رحمه الله كتب الثائر الأحمر عن حمدان قرمط عن القرامطة الثائر الأحمر استخدم هو حدث تاريخي اللي هو حدث القرامطة والقرامطة كما تعلم كان لهم مبادئ مخالفة للإسلام ينادون إلى الحرية ويعني إلى ما نادت إليه الشيوعية فهو لأنه كان في زمنه زمن علي أحمد باكثير في وقته كان من الصعب أن يتحدث مباشرة عن الشيوعية لأنه كان في وقتها الشيوعيون يسيطرون
على انتشار الرفاق كما
انتشار الرفاق فما الذي صنع؟ رجع إلى التاريخ وهذا شيء رائع عند الأديب الروائي فأخذ قصة القرامطة من خلال حمدان قرمط ووضع رواية الثائر الأحمر لما تقرأها تسقطها مباشرة على الشيوعية ودعوتها إلى التحرر من القيم والمبادئ
ممتاز وعودة إلى جورج زيدان
نعم
هو كان
أيوة.
يعني كان يعني جورج زيدان المقتطف يعني لا نفرق بينه نعم نعم. أو يرتبط بعضهم بعض الدعوات التي جاءت ذاك الوقت العامية أو غيرها ونبذ اللغة العربية هل كان لجورج زيدان نصيب منها؟
لا جورج زيدان هو يكتب باللغة الفصحى
صحيح
إنما فيه ركاكة واضحة جدا في لغته وأنا أشرت إلى هذا يعني أشرت هنا وقفة مع التاريخ وأشرت إلى تلاعب جورج زيدان بشخصية صلاح الدين وأيضا أشرت إلى جانب ضعف المستوى الفني لأن جورج زيدان يقوم في روايته على الصدف والصدف التي لا يصدقها عقل يعني بالضبط مثل قصص أجاثا كريستي وأرسيل لوبين وهذه التي تفاجأ أنه البطل خرج من مأزق لا يمكن أن يصدقه عقل بشري ويصنع هو في هذا أشياء مضحكة جدا يصنع أيضا شخصيات نسائية ويدعي أنها شخصيات جميلة ويورط بطلنا الإسلامي في عشق هذه الرواية هذه الفتاة التي هي من صنع جورجي زيدان. أيضا هنا لاحظ لماذا أهمل جورجي زيدان شخوص التاريخ الإسلامي، يعني هو أخ صلاح الدين وبعض الشخصيات، ثم وضع شخصيات الخيالية وبدأ يحكمها في مسيرة الرواية.
يعني لم تكن المشكلة مع جورج زيدان مشكلة عربية، وإنما كانت مشكلة دينية.
لا مشكلة دينية بحتة، ولا هو ترى هو كغيره من، وإن كان هو ليست لغته العربية الفصحى، في قوة بعض نصارى لبنان الآخرين، يعني ترى في نصارى في لبنان خدموا اللغة العربية الفصحى. طيب فهو لا استخدم اللغة العربية، لكن كان وأشرت إلى هذا في كتابي أخطاء لغوية كثيرة، أخطاء نحوية كثيرة.
وسنعود إليه، لكن بعد أن نأخذ حديثا حول يعني من كانت مشكلتنا معهم في اللغة العربية. معنا الآن الدكتور محمد الفاضل أستاذ اللغة العربية، ويعني نتشرف مداخلتك دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير وخير، وسعيدين بتواصلك دكتور محمد.
أهلا وسهلا،
حفظك الله. يعني معنا كتاب ممكن الأخوة يطلعونه على الشاشة الآن، وهو كتاب الصعقة الغضبية في الرد على ممكن العربية، وهذا الكتاب من تحقيقكم خرج قبل سنتين أظن تقريبا.
نعم.
فإن حدثتمونا عن شيء من هذا الكتاب دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأولا أشكر لكم لهذه القناة الطيبة المباركة إتاحة هذه الفرصة، ويعني تحلو هذه المشاركة مع أخي وزميلي الدكتور عبد الرحمن العشماوي.
حياك الله يا أبو حسن، أهلا وسهلا.
وقد رأيت مقدمة أو بداية البرنامج، واطلعت على عرض أبي أسامة حفظ الله لبعض كتبه القيمة، ومن ذا يبز أبا أسامة أو يقترب منه،
الله،
لكني أنا بجهد المقل سأعرض لكم بحسب يعني ما يتاح من فرصة في هذا الوقت الضيق. ولا أريد أيضا وأبو أسامة معكم في الاستوديو أن أخذ شيئا كبيرا من حصته.
تفضل. تسعدنا يا أبو حسن، الله يبارك فيك.
الله يسعدك. فالكتاب حفظك الله هو الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية لأبي الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري الحنبلي. هذه النسب الثلاث، الطوفي نسبة إلى أيضا قرية، وكذلك الصرصري نسبة إلى الطوفة، والصرصري نسبة إلى صرصر، والحنبلي نسبة إلى مذهبه. هو طبعا من علماء القرن السابع والثامن، لأنه توفي في سنة 716 للهجرة، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية ومن شيوخه في الوقت نفسه. فقد تتلمذ على شيخ الإسلام بن تيمية في علوم الشريعة، وتتلمذ عليه الطوفي في علوم العربية. والطوفي من العلماء المكثرين من المؤلفات، ويعرف عند العلماء بشهرته في علم الأصول، وله شرح مختصر الروضة، وهو كتاب قيم طبع أكثر من طبعة، طبع بتحقيق معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في 3 مجلدات كبيرة، وطبع بتحقيق فضيلة الزميل الدكتور إبراهيم الإبراهيم، وأظنه كان رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى. وهذه شهرته، لكن له مشاركات في اللغة، وله مشاركات في الأدب، وله أيضا كتاب موائد الحيث في فوائد امرئ القيس، كان في رحلة وأخذ معه ديوان امرئ القيس وكتب عنه كتابة بديعة ولطيفة. له في اللغة كتابه هذا المشهور، كتاب الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية. وهذا الكتاب يعني يظهر من اسمه أنه كما يقول أيضا، إن شئتم سأقرأ طرفا من مقدمته، لكن قبل ذلك كما يبدو من اسمه أنه يعني ابتلي كما ابتلينا في هذا العصر بأناس في وقته يزدرون اللغة العربية، وأيضا لا يعطونها ما تستحق من الاهتمام ومن القدسية بصفتها لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم. فرد عليهم هذا الرد الذي يبدو من عنوانه الانفعال والغيظ، عندما سماه الصعقة الغضبية في الرد على منكر العربية. طبعا ليس منكر العربية، هو يبدو يعني على حث مضاف على منكر فضل العربية أو قيمة العربية أو أهمية العربية، وأنا أبقيت العنوان كما هو في النسختين المخطوطتين دون تصرف. كنت يعني أتمنى لو جعلته في الرد على منكري فضل العربية، لكن أبقيته كما هو. من خلال مقدمة المؤلف فيظهر لك يعني توضيح جلي عن سبب تأليفه لهذا الكتاب. يقول يعني تأذنون لي بس أقرأ
تفضل دكتور
مقتطفات يسيرة منها. تأذن لي أستاذ إبراهيم؟
تفضل دكتور محمد.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي علمنا الأدب وجعلنا من صريح العرب، أحمده على ما أولى ووهب، وأسأله إدراك نهاية السؤل والأرب، وأستأمنه من الخوف والرهب، وأتخذه موئلا ليوم تجثو الخلق فيه على الركب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد سجد له واقترب وتقرب إليه بما استطاع من القرب، وأشهد أن محمدا عبده المنتخب ورسوله المنتجب، صلى الله عليه وعلى آله الكرام النجب، ما طلع طالع وغرب وضعنا ضاعن واغترب. أما بعد، فإني لما رأيت أن العلم لمن صحت فيه نيته وصلحت فيه سريرته علم منشور ومتجر لا يبور وكنز باق لا يأتريه النفاد وحرز واق تحت ميه الأضداد، وهو جنس تحته أنواع وشعبه ذوات اتساع، وأن أولى ما نصت فيه نجائب الخواطر وأنصبت في تحصيله ركائب النواظر، وأحرى ما قطعت في طلبه مقفرات السباسب، وخيضت في تطلبه مدلهمات الغياهب، علم اللسان الذي جعله الله برهان الإنسان وفضله به على أصناف الحيوان، وأن أحقه بالتقديم وأجدر ما هجر فيه التهويم، معرفة علم العربية والنظر في اصطلاحاتها الأدبية التي نزل على وفقها الكتاب ووردت بها السنن والآداب، وهي إلى علم الشريعة أبلغ الأسباب، وهو علم وردت بالندب إليه السنن والأخبار، وتظاهرت بالثناء عليه متواترات الآثار، وأجمع على فضله هداة السلف وأئمتهم، وأردفهم بتفضيله سرات الخلف وقادتهم، حتى حصل بشرفه العلم ضرورية، وثبت اليقين بجماله حسيا وشرعيا وعقليا ونقليا. وإني آنست هنا البداية لما يعاني، وإني آنست في عصرنا ذي الأعاصر وزمننا ذي المغربات والنوادر، ذي المغربات والنوادر، قوما يدعون الفضل دعوة مجردة، ويجمعون العلم في دفاتر مجلدة، ينتحلون حلية الفضل وكل منها عاطل، ويسهرون بالبطولة فيها بالمخرفة والباطل، ينكرون فضل العربية وتأخذهم عليها عصبية الشعوبية، حتى لقد اتخذوه سخرية ونبذوه وراءهم ظهرية، وعدوه ظمأ لارية، وحكموا بأن الخلو منه أحسن أثاثا ورئيا، فضلالا لهذه الأحلام ما أسخفها، وخطأ لهذه الأحكام ما أعداها عن الحق وأحنفها. أيظنون أن ضياء الشمس تخفيه المكابرة؟ أم يحسبون أن اليقين يستحيل شكا بالمنابرة؟ كلا، بل هي عقول عن التمييز معقولة، وقرائح مقروحة، كرهت أوطان النباهة، فهي إلى بلاد البلادة منقولة. أحببت أن أؤلف كتابا، هنا الآن جاء السبب، أحببت أن أؤلف كتابا أنبه فيه على فضله التام، وأشير إلى فضل أهله الأعلام بأدلة واضحة لا ريب فيها، وبراهين لائحة لا خفاء يعتريها، على وجه لا جمجمة فيه ولا خلاج ولا تمتمة به ولا ارتياج، وسميته الصعقة الغضبية في الرد على منكر العربية، على أني مع ذلك لست من أهله المبرزين ولا من كومات حومته المعلمين، لكني ممن اهتدى إلى جهتهم بأنوارهم ونحى نحوهم باقتفاء آثارهم، فتحاميت لهم من جور الطغام، وغرت على نفائس جواهر تيجان ملكهم من إزراء السوقة العوام، فسددت إليهم سهام الحق، وأظهرت في رميهم صناعة الرشق، وأرجو من الله تعالى أن أكون في ذلك كالثعلي لا تنمي رميته، لا كالكسعي تجني عليه مع إصابته ندامته، وعلى الله المعول وإليه المتحول، وله الشكر على ما قد حبانيه وخول. ثم قال: ورتبته على مقدمة وأبواب، والله الموفق للصواب.
دكتور محمد،
ثم سرد المقدمة فيها كذا إلى آخره.
دكتور محمد، يعني هذه المقدمة الجميلة وهذا العنوان أيضا القوي جدا، الصعقة الغضبية في ذلك الوقت، الآن بعد 700 سنة، ماذا تقول لمن يعني ينكر فضل العربية أو يضعف فيها ضعفا شديدا حتى لو كان من المهتمين بالثقافة الشرعية والدينية؟
والله يعني أنا فعلا أحببت أن ننتقل هذه النقلة، جزاك الله خير، لأن هذه الإضاءة على كتاب الصعقة الغضبية كافية، ومن أراد الاطلاع عليه فهو مطبوع. ولكن لعلكم يعني معي، كلما قرأت هذه المقدمة زدت إعجابا بأسلوب هذا الرجل العجيب، الذي يعد الذي هو من علماء الشريعة في الأصل، وهو حنبلي وفقيه وأصولي، لكن هذا الرقي، هذا القطعة الأدبية العجيبة تبين لك عناية هذا الرجل بأسلوبه، وله شرح لمقامات الحريري يقولون في مجلدين لكنه مفقود. تمنيت لو وصل علينا هذا الكتاب واستطعنا أن نطلع عليه. عموما ما ذكرته من أن اللغة العربية مع الأسف تعاني هجمة بلا شك واضحة، وتعاني أيضا بكل أسف من عقوق الكثيرين من أبنائها، عقوق على أكثر من مستوى. يعني هل تطالع الآن واقع الناس وحياتهم؟ لا أريد أن أتحدث عن قضايا من هم في عداد العامة أو من هؤلاء، قد لا يعتب الإنسان عليهم لأن هذه مقدرتهم. وحتى بعض الشعراء الشعبيين أنا لا أعتب عليه لأنه شاعر مطبوع وما عنده آلة وسيلة للتعبير إلا أن يعبر بالشعر الشعبي. أنا أعيب على أن تنقل هذه الأمور الشعبية والعامية إلى المحافل العلمية، ينبغي أن تكون في دائرتها وأن تكون المحافل العلمية. أكثر ما يزعجنا ويسوءنا الآن أن الجامعات نفسها، يعني السعودية والعربية، فعلا بدأت تتسابق إلى خطب ود اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الإنجليزية. فتجد أنك في جامعات في وسط السعودية، في مكة، في قلب الجزيرة العربية، تجد أنها تهتم باللغة الإنجليزية اهتماما كبيرا، حتى لا تكاد تدرس بها كل شيء. يعني لولا الحياء لدرسوا بها علوم الثقافة الإسلامية والتفسير وعلوم اللغة العربية.
شكرا.
وتجد أيضا كل يعني أيضا على أعلى مستويات، تغاض أيضا أكثر عندما تجد منتديات رسمية كبرى ترعاها الدولة كمنتدى جدة الاقتصادي أو غيره، تكون لغتها اللغة الرسمية وهي في مهبط في أرض العروبة وفي مهبط الإسلام. جميل. الموضوع طبعا ذو شجون، وأنا كما ذكرت مع حرصي ورغبتي في الازدياد والمشاركة إلا أني أوثر بها ذلك الرجل الجالس بجانبك.
شكرا.
معكم ومعه، وشكرا لكم على إتاحة الفرصة وجزاكم الله خير.
شكرا لك دكتور محمد، شكرا لك غيرتك على لغة القرآن. إذن كان معنا الدكتور محمد الفاضل الأديب والنحوي المعروف، شكرا جزيلا لكم دكتور. دكتور محمد يقول لو بعض الناس لو لم يستحيل يدرس العلوم الشريعة باللغة الإنجليزية. أنا سمعت أن هناك من يدرس النحو باللغة الإنجليزية، هذا صحيح
شيخ؟ أخي الكريم نعم صحيح. أولا أنا أرحب بأخي الكريم فضيلة الدكتور محمد الفاضل، وشكر الله لك يا أبا حسان على هذا الحديث الجميل وعلى قراءة هذه المقدمة الجميلة والكتاب. الحقيقة أنا أريد أن أقول للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، الكتاب فيه أبواب جميلة وفيه طرائف لغوية جيدة ودفاع ممتاز. فدائما درج السلف على أن يكتبوا مقدماتهم بالسجع، السجع الجميل كما رأي، لكن الكتاب مليء الحقيقة معلومات جيدة. أما موضوع اللغة العربية فكما أشر الحقيقة الدكتور محمد، عندنا مشكلة كبيرة في العناية باللغة وإهمال لها. وأنا أقول إن من أعمدة بناء الأمة بناء حقيقيا العناية باللغة، ونحن نفرط في هذا. وأنا أدعو الإخوة المشاهدين والمرأة المسلمة أن تقوم بدورها في إعادة ثقة أبنائنا بلغتهم وتعاملهم معها.
شكرا دكتور عبد الرحمن. وقت فقرة في الميزان انتهى، معنا الآن فاصل إذا أذنت لي ثم نعود إن شاء الله.
تفضل.
إذا أستاذ حسين نأخذ هذا الفاصل إن شاء الله.
لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
من ساحات المساجد ومن أروقة المحافل، من درجات المنابر ومن منصات المحاضر ومن ساحات المناشط، من بينهم ومعهم.
نعوذ بالله من الهلاك.
أخذ المسلم السيف وقتله،
لكن السبب تافه جدا.
انهار الاتحاد السوفيتي.
فتعجب.
ليتميز أهل المنهج.
فالطاعة أيها الأفاضل سبب لنور القلب.
قال سبحانه قل هو.
همزة وصل يأتيكم في الأوقات التالية.
أعشق من الطفولة الوفاء للأصدقاء والحب البريء والمشاكسات البريئة. أعشق من الطفولة الرغبة الجارفة في التعليم والفهم والاستيعاب والحفظ. أعشق منها الصدق والوضوح الذي خسرناه كثيرا ظنا أن الذكاء هو التخابث وسوء الظن. طفولة قلب، سيرة ذاتية للدكتور سلمان بن فهد العودة، الآن في الأسواق. كتاب طفولة قلب.
عشاق الكتب
مداد النار فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
من أوائل الكتب التي قرأتها ولا زال إلى الآن ولا زالت صورة هذا الكتاب في ذهني ولا زال حاضرا كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين لمحمد الخضري بك. أذكر هذا الكتاب قرأته وأنا في الصف الخامس أو السادس الابتدائي أو ربما قبل ذلك. يعني فهذا الكتاب عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قرأته واستفدت منه فائدة كبيرة وطلعت على شيء من عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته فعززها في قلبي وكذا. وأذكر أنني اشتريت معه كتابا آخر، هذا الكتاب أنا اشتريته من السوق، واشتريت معه كتابا آخر لأن في البيت الذي كنت ساكن فيه مع الوالد حفظه الله ولازلت مع الوالد أسأل سبحانه وتعالى أن يطيل عمره ويرزقه الصحة والعافية، كان قريبا من الحراج مكان تباع فيه الكتب وغيرها وكذا، فكنت أذهب من فترة لأخرى إلى مكان الكتب وأشتري وكذا. هذه المكتبة هي مكتبة صغيرة كما ترى، وهي تكونت على مدى فترة طويلة ربما أكثر من 40 سنة وأنا أجمع فيها، وتتكون الكتاب مع الكتاب، بدأت نواته بكتابين أو ثلاثة، والآن هذا بعضها، وأسأل سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يستفيد منها أبنائي وبناتي وإخواني طلاب العلم وراغب الفائدة.
لنا في دروب
عشاق الكتب.
إذن كان هذا التقرير الذي يعده الزميل مدحت الغريب مع الدكتور عبد الله الصبيح أستاذ التربية وعلم النفس جامعة الإمام. أنا لاحظت شيئا في هذا التقرير وفي كلامكم في أول الحلقة وفي أغلب التقارير التي نصورها، دائما عندما نسأل يعني عشاق الكتب يقولون نحن ارتبطنا بكتاب منذ فترة
مبكرة. نعم صحيح.
كيف تعزو هذا؟ إلى أي شيء تعزو؟
هذا أعزو إلى عناية من يحيط بهذا الإنسان من أهله. يعني أنا الوالدة رحمها الله وغفر لها ولأمهات المسلمين أجمعين كانت يعني معنية بهذا الجانب، وكانت تقول لي إن والدك كان يعلم الناس في الحرم المكي الشريف وكان له دور كبير. جدي لأمي وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، الحقيقة كان يحثني على القراءة تماما ويوصيني بها، وكانت مكتبة الوالد في زاوية من البيت عندنا فيشير إليها دائما يقول هذه لك، ترى هذه لك ولا بد أن تتعامل معها. فهذا مهم جدا، ولهذا أنا أدعو يا أخ إبراهيم جميع الإخوة الكرام أن يكون لهم عناية خاصة بهذا الموضوع، خاصة أننا قد أصبحنا في مرحلة متطورة ونعلم أن الطفل الصغير حتى وهو في بطن أمه عندما تنفخ فيه الروح يمكن أن يتلقى المعلومة، وهذا ثابت تشريحيا وطبيا. نعم، يعني بمجرد ما تنفخ فيه الروح تشتغل هذه، يعرفها الأطباء، شريحة كشريحة الكمبيوتر، هذه الشريحة لتلقي المعلومة دون أي تفكير، لتلقي اللغة، لتلقي المفردات. ولهذا لو عنيت الأسرة بأن تلقن أبنائها من هذه المرحلة المبكرة لوجدت منهم شخصيات أخرى تماما. شخصية الطفل تتكون، والدكتور عبد الله الصبيح جزاه الله خير من علماء التربية، يعني تتكون في 7 سنوات الأولى. سبحان الله، هذه الشريحة أخ إبراهيم تظل قوية إلى سن السادسة، بعد سن السادسة تبدأ تضعف، لما يوصل 7 سنوات تكون 50% قدرتها، 14 سنة تنتهي.
سبحان الله.
نعم، وتبدأ بعدها شريحة التعلم الذي يحتاج إلى مراجعة وإلى متابعة.
إذن هي أمر مهم جدا ولعل الأخوة ينتبهون له. أستأذنك في انتقال الفقرة التالية إذن دكتور.
تفضل.
لنا في دروب
مع القراء ماذا يقرأ أصدقاء الكتاب.
سؤال فضولي، ماذا يقرأ أصدقاء الكتاب؟ والناس يريدون يعرفوا ماذا يقرأ الدكتور عبد الرحمن حاليا.
بارك الله فيك. أنا في العادة أقرأ كما قلت أوصيت قبل قليل، إحنا وكنتكلم أقرأ في كل فن أتمكن من القراءة فيه، يعني أقرأ في مجال الإبداعات الأدبية، الرواية والشعر وغيره، ثم أقرأ بعض، يعني مثلا أضرب مثل من الأساليب التي أتبعها شخصيا، أنني أختار من سيل الكتب الذي يأتيني، وأنا تأتيني أيضا كتب إهداءات كثيرة من الأخوة والأخوات جزاهم الله خير، فأختار مجموعة لكل فترة من الزمن. خلال الشهر هذا الذي أنا فيه عندي مجموعة من الكتب أقرأها، يعني مثلا هذا تشريح شرح نهج البلاغة للكاتب العراقي محمود الملاح، وهذا الكتاب اعتنى به الأستاذ الشيخ سليمان بن صالح الخراشي، فهو أهداني الكتاب ورتبته لأقرأه أهداه قبل فترة، فكان هو من نصيب هذا الشهر. الكتاب يتكلم عن نهج البلاغة المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي ألفه الشريف الرضي، ويشير محمود الملاح في كتابه إلى أن، طبعا بشرح ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، بين محمود الملاح في هذا الكتاب، وكتاب ثمين من الناحية التوثيقية، مدى يعني مدى عدم الدقة فيما نسب إلى علي بن أبي طالب في كتاب نهج البلاغة، وعدم دقة ابن أبي الحديد الذي شرح هذا الكتاب بأسلوب علمي موضوعي جد. فأنا أقرأ فيه وصلت إلى النصف تقريبا.
إذن هو تشريح
فعلا. هو تشريح، ولاحظ هذا المجال، لكن المجال الآخر هذا من الكتب التي أهديت إلي من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة من أخي الكريم الدكتور محمد العوفي، والكتاب اسمه المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم، أعده الأستاذ الدكتور أحمد محمد الخراط. أيضا هذا من الكتب الجميلة في مجال اللغة، لكن أبين لك تنوع ما أقرأ. قرأت أيضا الآن تقريبا ثلث الجزء الأول، وهو 4 مجلدات، سأواصل إن شاء الله قراءتي، لو يتكلم عن إعراب القرآن وجمع المعلومات من عن إعراب القرآن، من ألف في تأويل مشكل القرآن وفي إعراب القرآن، وهو طبعا هذا فصول في الدين والأدب والاجتماع للشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض رحمه الله تعالى، وهو كتاب لطيف ومنوع، فيه جوانب دينية، في جوانب أدبية، قصص أدبية، طرائف أدبية، في أيضا مجموعة من القصص الاجتماعية، نصائح اجتماعية، كتاب فيه حكمة أيضا. الآن بإذن الله يومين وأنتهي من هذا الكتاب بإذن الله تعالى.
تخصص مثلا وقت المساء لهذا الكتاب والعصر هذا الكتاب أم كيوم يوم ويوم؟
لا، أنا الحقيقة القراءة عندي تكاد تستغرق معظم وقتي، فغالبا بعد صلاة الفجر أظل أقرأ لمدة 2 أو 3 ساعات، وأكتب بعض الأشياء، فأرتب مثلا نصف ساعة لكتاب ونصف ساعة لكتاب آخر. وجدت أن هذه الطريقة من خلال تجربة الشخصية من أفضل الطرق لتغطية المجال، يعني مثلا هذا الكتاب حرب المعلومات نانسي سنو بترجمة الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد، كتاب في غاية الأهمية طبعا، وله كتاب اللغة المتوحشة أنا أنصح بقراءته أيضا، ليس معي، لكن أنا أقرأ في هذا الآن حرب المعلومات، كتاب خطير في مسألة الدعاية الأمريكية، وفي مسألة ما يسمى بالتعبير الحر، واستخدام المصطلحات الإعلامية التي تؤدي رسالة غير الرسالة التي نتوقعها، وهما يسمى بتضليل المصطلح الإعلامي، كتاب في غاية الأهمية أقرأ. إذن هذا كتاب إعلامي،
هذا بعيد عن الأدب تماما،
بعيد عن الأدب. عيون الحكايات من قصص الصالحين ونوادر الزاهدين، طبعا هذه كتب كثيرة، لكن هذا كتاب لابن الجوزي حققه الشحات الطحان، أهدي إليه قبل فترة، وأنا أقرأ في ابن الجوزي كما تعلم بحر لا ساحل له حقيقة في مجالات، لكن هذا الكتاب مليء حقيقة بالقصص والطرائف، وفيه مجموعة من الحكايات وصلت إلى 8500 حكاية، يعني 508 حكايات، وكلها حكايات طريفة ورائعة، وأنا أنصح الشباب الحقيقة باقتناء هذا الكتاب لأن الكتب الجميلة. هذا أجمل 100 قصيدة في الشعر الحديث المعاصر، والحقيقة أني أهدي إليه في مصر لما كنت في حضور معرض الكتاب، وكانت الأمسية الشعرية هناك، أهداه لي مجموعة من الشعراء المصريين، ومنهم مؤلفا الكتاب وحيد الدهشان وناصر صلاح، وهو كتاب يجمع من وجهة نظرهم أجمل 100 قصيدة في الشعر الحديث. هذا مجمل ما أقرأه هذه الأيام
يعني. لكن يعني لفت نظري أنك ما زلت الآن صديقا للكتاب، 3 ساعات تقريبا يوميا في قراءة الكتاب مع كثرة الأشياء.
لا هي أكثر من هذا، 3 ساعات صباحية، يعني تقريبا مجمل الساعات اللي أقرأها 5 ساعات تقريبا.
يعني مع كثرة الأشغال والتقدم في يعني مع ذلك ما زلتم
أبدا. هذه مسألة في غاية الأهمية وهذا غذاء لا بد منه.
جميل.
وأريد أن أقول كلمة صغيرة بالنسبة لشبابنا وشاباتنا، القراءة المتعة القراءة هي من أفضل أنواع المتع.
صحيح.
إذا دخل أجواءها الإنسان والله أمتع من كل الأشياء التي يظن الشباب أنها ماتعة أكثر من غيرها.
لكن هنا سؤال يعني إن صحت التسمية عملي، وهو من أيضا من المخرج ليس مني.
أي.
هل هناك وقت معين للقراءة أم يقرأ الإنسان في وقت راحته؟ وقت
الحقيقة طبعا هنالك أوقات تقترح، يعني حتى في من يدربون في دورات ترى للتدريب على القراءة فيقترحون أن تكون الأوقات الصباحية لأن الذهن يكون متفتح ومتوقد، وهذه نصيحة قديمة. وأيضا الأوقات معينة في النهار ما بعد العصر ما بعد المغرب قبل النوم، لكن ليس على الفراش. بعض الناس في قراءة تسمى قراءة الاسترخاء، يعني يأخذ الإنسان كتاب لينام فينام وهو على وجهه. لا يعني قبل ذلك بنصف ساعة قبل أن ينام يكون جالس على مكتبه فيقرأ. لكن أنا الذي أرى أن كل إنسان يستطيع أن يصنف وقته بنفسه.
صحيح. جميل جدا دكتور عبد الرحمن، وفعلا يعني استمتعنا في فقرة أصدقاء الكتاب هذه، وأستعد لك للانتقال للفقرة التالية.
تفضل. الله يسلمك.
نادي القراء مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
هذه فقرة دكتور عبد الرحمن، فقرة نادي القراء، وهي الفقرة التي نتواصل فيها مع المشاهدين ونتشرف باستقبال أسئلتهم ومداخلاتهم واستفساراتهم. أريد أن أتحدث في هذه الفقرة عن دواوين الشعر، لكن إذا كنا دواوين الشعر الحديثة لابد أن نعرج على دواوينكم دكتور عبد الرحمن.
بارك الله فيك.
فتأذن لي أن أخذ أول ما عندي من هذه الدواوين، وسنسألك قبلها سؤالا ربما يكون محرجا. ما هو أفضل ديوان لديك؟ الشعراء يقولون قصائدي مثل أبنائي لا أفضل،
هذا معروف.
لكن الدواوين، نقول الدواوين
حقيقة أنا لدي ديوان يعني متمكنان من نفسي لظروف معينة ليس هذا مجال شعر. ديوان صراع مع النفس، وهذا من ثاني ديوان بعد ديوان إلى أمتي، وديوان يا أمة الإسلام. طبعا دواوين أخرى لها قيمة عندي، لكن هذان الديوان لهما. صراع مع النفس لأني كتبته في لحظات فتوة وشباب، وكنت خاطف في والدتي لما غبت عنها، هي كانت في الباحة رحمها الله، وسافرت أنا للدراسة في الرياض، فهو يمثل هذه المرحلة.
طيب قبل أن أحسن عليك وقبل أن نعرض الحقيقة الديوان إلى أمتي، نأخذ أخانا أبو عبد الله. أبو عبد الله السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير وتفضل.
الله يمسيكم بالخير.
مسيكم بالخير.
عندي نقطتان إذا سمحت محييك وحيي الدكتور عبد الرحمن.
ونحن نحييك، تفضل بالنقطة الأولى.
النقطة الأولى حقيقة إذا كان في الإمكان الدكتور عبد الرحمن، ودي حقيقة يبين لي قضية الطفل من بداية حياته إلى أن يشوف إلى أن يبلغ الجامعة كما يقولون. أريد بعض الكتب التي تعين في الذائقة اللغوية، خاصة على ما قال حنا بحاجة للغة الآن.
جميل.
يعني ما هي الكتب التي تنصح بها مثلا في 6 سنوات هذه التي تناسبها إلى أن يبلغ الجامعة؟ النقطة الثانية، الكبار من شبوا وانتهوا، كيف ننمي الذائقة الأدبية واللغوية لديه؟
ممتاز. شكرا يا أبا عبد الله. هذا ديوان إلى أمتي، وهو من أقرب الدوين إليك دكتور ولا لا؟
من أقرب الدوين لا شك، يأتي في الترتيب يمكن الثالث ولا نعم
أو الرابع.
لأنه
كم ديوان
يعني أنا أتكلم أنا طبعا والله يعني أظن والله 25 أظن. يعني أنا أتجرع على النشر ترى.
جميل. إذن هذا ديوان إلى أمتي.
إلى أمتي هو أول ديوان طبع لي.
جميل. الترتيب القصائد لها شيء معين في الديوان أم ترتب تجعلها هكذا؟
والله أنا أرتبها على يعني مثلا إلى أمتي مجموعة القصائد هي رسالة للأمة، فأنا أرتبها أحيانا بالتاريخ، وهذا يحدث في بعض الدواوين على حسب تاريخ القصيدة، وأحيانا يعني أتأمل القصائد قبل جمعها في ديوان وأرى ترتيبا معينا في وقته. يعني ما له.
جميل. هذا الديوان يخلو من شعر التفعيلة
تقريبا.
هناك سر معين أم
في المرحلة الأولى؟ الحقيقة ما كنت أكتب شعر التفعيلة، وكان يعني كنت أرى أن سقف الإبداع في شعرنا العربي هو الشعر الموزون المقفى. ثم بعد ذلك بعد ما اطلعت على شعر التفعيلة، وبعد ما أيضا درست علي أحمد باكثير، وعلي أحمد باكثير ترى هو أول من كتب الشعر المرسل أو المنطلق أو ما يسمى بشعر التفعيلة، وبعدين الشعر الحر سمي في روميو وجولييت وأخناتون ونفرتيتي وغيرها، فبدأت أشعر أنه بالإمكان يعني أن أخاطب القارئ بهذا الشعر الجديد. والمسألة مفتوحة يعني، فكتبت شعر التفعيل.
بينما في ديوان شموخ في زمن الانكسار في أكثر من قصيدة.
نعم. وهنالك دواوين يا ساكنة القلب كل شعر تفعيل.
كل شعر تفعيل.
أي نعم. مأساة التاريخ قصيدة تفعيلة كاملة. بائعة الريحان قصيدة تفعيلة.
جميل. الحقيقة يعني هذه طلع في ذهني الآن، يعني من الصعب أن نتجاوز يعني حلقة ساعة وربع مع دكتور عبد الرحمن بدون أن نسمع ولو شيئا يسيرا، مع أن هذا لم يكن مرتبا كما تعلم دكتور، لكن يعني لا بأس أن نسمع ولو تفعيلة واحدة أو قصيدة أو أبيات.
يعني أي قصيدة يعني تريد؟
قصيدة أو إن كانت من الجديد فهذا شيء جيد.
والله أنا لعلي أسمعك شيئا من الجديد ما دام هو.
هل تأذن لي نأخذ أيوه. ناصر سؤال ناصر.
أهلا وسهلا
أخوي ناصر، تفضل.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساك أخي الكريم هذا البرنامج الماسع الممتع.
شكرا أخوي ناصر.
ولهذا الضيف الكريم شكر الله لك.
الله يبارك
فيك. الدكتور عبد الرحمن كنت أذكر لقاءات سابقة له يتكلم عن بعض القصائد اللي كان يلقيها ويطرحها، فمرة كان يقول يعني مناسبة حادثة الإفك حادثة عظيمة على قلب كل إنسان، وكان يتمنى أن يكون له فيها أبيات أو قصيدة. ما أدري لا زالت عند الشيخ الدكتور المعضلة إلى الآن ولا طلع في الموضوع شيء.
طيب أي حادثة هو ذكر؟
حادثة الإفك.
أيوة.
إذا تستمع أخ ناصر إلى إجابة الشيخ. شكرا أستاذ ناصر. متصل آخر أبو عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أبو عبد الله، اسمعنا من الهاتف واطرح سؤالك لو تكرمت ومداخلتك.
أحييكم وأحيي الدكتور.
ونحن نحييك، تفضل.
والدكتور عرض يعني طريقته في القراءة ويقولنا إن القراءة هي أمتع ما يكون. ووافقه على ذلك إذا كان الإنسان يستمتع بالقراءة ويعي ما يقرأ، لكن إذا كان الإنسان لا يدرك ما يقرأ أو لا يعي ما يقرأ أو قد يكون الفهم يعني متفاوت عند قارئ وآخر، فكيف الإنسان يعني يكون عنده استيعاب أو يكون عنده متعة ولم يكن يستوعب؟
طيب.
أعتقد أو أظن أن الاستيعاب والفهم ويكون عنده محصول بعد القراءة يشجع على القراءة. أما إذا كان يقرأ وكأنه يصب في إناء مشقوق أو غيره فقد تكون القراءة يعني غير مجدية أو مملة.
صحيح.
ونحن وقد نكون في درجة عالية من العلمية التي وصلنا إليها مثلا في أستاذ جامعي أو غيره، قد لا نحصل بهذه المتعة لعدم مثلا استيعاب ما يقرأ أو نحو ذلك.
جميل. شكرا يا أبا عبد الله، ويعني تعليق جيد وأيضا سنحاول أن نعلق عليه. شكرا لك يا أبا عبد الله. إذا هل ثم يعني شيء
نعم. نعلق بعدين يعني على
كلام نعلق على كلام الأخوة.
هذه مثلا مقطوعة حتى لا نطيل، لأن عندنا أشياء جديدة عنوانها هو الحب الكبير، كتبت في مكة المكرمة في 12/10/1431
هذه من الجديد.
يعني من الجديد. ضياء الفجر يؤذن بانبثاقي ومن قيد الظلام بالانعتاق، وعرجون الحنين أراه يسعى ليخرج من سراديب المحاق. لقد ألقيت هم الليل خلفي وهم الخوف من طول الفراق، لأن الشمس تطلع كل يوم لترفع للورى علم التلاقي، معاتبتي على وهج القوافي وإطلاقي إلى الأحلام ساقي. لماذا تعتبين على محب سقاه الحب بالكأس الدهاقي؟ يرى الكون الكبير شعار حب بما للكائنات من اتساق، هو الحب الكبير دعا حروفي إلى ما تشهدين من انطلاقي، وهز ثياب غيم الشعر حتى جرى ما تبصرين من السواقي، وقربني إلى أقصى بعيد وأكسبني الجوائز في السباق، هو الحب الكبير أقر عيني برؤية ما تباعد عن نطاقي، وهون ما أواجه من صعاب وصير مرها حلو المذاق. ورب الكون لولا هم ديني وجرح القدس فينا والعراق، وما ألقاه من صرخات طفل وأرملة تنوء بما تلاقي، ولولا ما أرى من ضعف قومي أمام المعتدي ومن الشقاق لصيرت الحروف كؤوس حب يطوف بها على العشاق ساقي معاتبتي أقلي من عتابي فحبي صادق والود باقي وليس المدعي في الحب شوقا كمن يصلى بنيران اشتياقي.
يا سلام، لا فض فوق ولا عاش شاني أوك الشيخ. يعني من هذه قصيدة من 1396 وإلى 1431 وما زال الدكتور محمد العشماوي يحمل هذا الهم ويحمل هذه الفكرة، نسأل لنا ولكم الثبات.
اللهم دكتور.
هل يعني السبب في هذا دكتور يعني عدم التغير عن هذا المنهج الذي يعني أبيت أن تحيد عنه؟ أنتم ذكرتم في أكثر مرة أنكم لن تنشغلوا بقضايا الغزال ولن تنشغلوا بقضايا الحب الوهمي وأسميت ضده والآن الحب الكبير والحب الحقيقي، إلى الآن وأنتم لازلتم في هذا الجهاد.
أولا نحمد الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يستخدمنا في طاعته، وأنا أقول يا أخي ونسأل الله الثبات لنا ولك ولجميع الإخوة. أولا يعني نحن مسلمون ونحمل مبدأ عظيما حقيقة، من الله علينا نحمده ونشكره على هذه النعمة العظيمة، فلا بد أن نكون على مستوى هذه الرسالة العظيمة التي نحملها. هذا المعنى هو الذي أريد أن يصل إلي وإليك وإلى كل طفل صغير من أطفالنا وكل ولد لكل ابن وكل بنت، لأن الإنسان بلا هدف سام لا قيمة له، والإنسان إذا انشغل بنفسه أصبح أنانيا وأصبح لا يؤدي دورا حقيقيا. نحن نريد أن نؤدي دورا كبيرا، مع أن ديننا يتيح لنا فرصة أن نستمتع بهذه الحياة بكل ما فيها. صحيح. ونحن والحمد لله يعني أنا أحمل هم المسلمين وأنت تحمله، ولكننا أيضا نعرف كيف نعيش حياتنا، وقدوتنا في ذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح. فأنا أحمل هذا الهم وما زلت أحمله، وما زلت أقول إني لأرجو أن أصوغ قصائدي في نصر هذه الأمة الغراء
بإذن الله إن شاء
الله. ليس بعيدا ذلك إن شاء الله،
وليس هذا بعيد بإذن الله. ودعني أستعير شطرا قديما لكم في إحدى رباعياتك، أعوذ بالله من سعي بلا هدف.
أيوة
ففعلا يعني
ومن مسير على درب الضلالات. أحسنت،
بارك الله فيكم دكتور. الحقيقة اتصالات كثيرة، نأخذ آخر اتصالين أستاذ حسين ثم نجيب عن بقية الأسئلة. فرحان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
أستاذي الفاضل، أنا حبيت أني أمسي عليكم وأقول لكم السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيء أني أضيف على لسان الدكتور عبد الرحمن العشماوي حبيبنا بعض الخمس أبيات إذا سمحت.
تفضل.
لما قالت أحبك كيف لا تتباهى، يا شاعرا جعل الحروف شفاها، تغني بريقة روضة مخضرة أو بلبلا مترنما غناها، من قال يا حسناء إني شاعر، فتوقفت وتسمرت عيناها، قالت ألست تقول الشعر، قلت لا بل صيغة الإحساس قد طوناها. يعني صراحة هذه كانت موجهة إلى كلية أم درمان في السودان. صحيح. فجزاك الله عنا كل خير.
شكرا.
جميل جميل الغزل في العين. شكراً
يا أستاذ فرحان. ونحن دخلنا الآن على خط الأخوة في ربيع القوافي فنحتفل إليهم.
جميل جميل.
لكن لا نقاوم وجودك معنا
أكثر.
متعب تفضل. أخوي متعب السلام عليكم. يا أستاذ متعب وهو الاتصال الأخير معنا، يعني أعذرون الأخوة. طيب شكرا يا أخ متعب، يبدو أننا لم نستطع أن نصل إليك. قبل أن نعرض بقية الدواوين حتى لا نرجع الأخوة. أبو عبد الله يسأل يقول كيف أنمي، طبعا هذا من وحي كلامك عن أن الطفل يعني من قبل ولادته هو وربما يعني يستطيع الإنسان أن ينمي ذائقته الأدبية أو غيرها، الطفل حتى يبلغ الجامعة هذا قبل الكبير في مراحل الدراسة مختلفة، هل هناك كتب معينة تنصح بها لتنمي ذائقة الأدبية؟
الحقيقة يعني الكتب كثيرة، يعني وأنا في نظري لو الأخ أو غيره ذهب إلى إحدى المكتبات وجاء إلى قسم الأطفال سيجد مجموعة، يعني مثلا في العبيكان أضرب مثلا، طبعا ليس دعاية إنما لأننا في ثقافة، أو جرير أو غيره من المكتبات، يدخل سيجد مجموعة من الكتب مكتوبة باللغة العربية الفصحى وعلى مستوى الأطفال، وهي سلاسل كثيرة لا يمكن أن نلم ببعضها الآن. الكتاب متوفر، لكن أنا كيف أبدأ أقرأ على ابني أو بنتي؟ لأن هذه المسألة المهمة. وأنا أقول للأخوة والأخوات وأنا أولكم ترى، يعني ترى كلنا عندنا تقصير في هذا الجانب. صحيح. يجب أن يكون لنا وقت، يعني كما نخصص وقتا لأعمالنا، نخصص وقتا لهواياتنا، نخصص وقتا لضيوفنا، نخصص وقتا لأولادنا ووقت قراءة. وأنا في عندي كتاب أجهز فيه الآن اسمه الجلسة العائلية، يعني جلسة ثقافية عائلية. حتى أؤكد لك هذا المعنى الذي أقول، أحد الإخوة صديق لمسلم أمريكي كان يدرس كلية الشريعة وكنت أنا في كلية اللغة. فتلك الأيام ما كان عندي أي معلومة عن موضوع أن الطفل يستوعب وهو في هذا السن. فتلك الأيام توعدت أنا وياه على موعد، فقال لي أنا لا أستطيع لأن هذا وقت قراءة على ابني محمد. ابنه محمد كان عمره سنتين. قلت له يا عيسى، يعني أنت تقول تقرأ على ابنك محمد؟ يعني بالله، يعني طفل عمره سنتان يمكن يستوعب؟ قال سبحان الله، أنتم لا تفعلون ذلك؟ قلت والله لا نفعله. قال هو يستوعب. ثم درسنا بعد ذلك أنه يستوعب. كيف نصنع أخي الكريم أبو عبد الله؟ نجلس نصف ساعة مع الطفل قبل نومه وهو ما يزال ينشط قبل النوم، ونقرأ عليه. إذا استمريت على ذلك يومين أو ثلاثة أو أربع أيام، إذا لم يصبح الطفل هو الذي يطلبك أن تقرأ عليه فأسألني. هنا تبدأ المتعة بالقراءة، لأن إذا عودنا الطفل على القراءة وتعودنا نحن عليها سنبدأ الفهم. إذا بدأنا نفهم ستبدأ المتعة، عند ذلك نصل إلى هدف القراءة.
جميل. أيضا سؤال قبل أن نأخذ سؤاله الآخر، وكان معنا شيء عن أدب الأطفال. دكتور إبراهيم أبو عباه له ديوان غريب الطفولة، وكنا سنتشرف في مداخلته معنا.
لكن وله شدوى الطفولة، وأنا أشيد الشباب أيضا،
ولعلنا نعرضها إن شاء الله
في الشباب. نعم.
نعرضها في حلقات إن شاء الله قادمة. طيب الكبار الشيخ.
الكبار طبعا هذول تجاوزوا المرحلة، فلا بد هم أن يبدأوا بترتيب القراءة لأنفسهم. وأنا أقول ممكن مثل هذا الكتاب الذي ذكرته، عيون الحكايات من قصص الصالحين والزاهدين، أيضا بعض الكتب الأدبية ترى حتى لو كانت ثقيلة لكنها مليئة بالقصص والطرائف، الكامل في اللغة والأدب للمبرد، البيان والتبيين للجاحظ، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري. يعني هذه كتب ترى لو، ولهذا أقول دائما لابد أن يكون لكل واحد منا مهما كانت ظروفه، حتى مهما كانت ظروفه المادية بعد، يعني لا يمنع أن يكون عنده زاوية في بيته فيها 10 كتب ويبدأ يتعامل معها. القراءة كغيرها لا يمكن للإنسان أن يستمتع بها إلا إذا دخل أجواءها.
يا سلام. لم يفت الأوان بعد الكبار.
لم يفت أبدا. جميل. إنما وفي دورات أنا أنصح بها ترى، دورات للتدريب على القراءة يعلن عنها. يا سلام. فمن أراد أن يدخل هذا العالم فليلتحق بتلك الدورات، لكن في غير الدورات بإمكان كل إنسان أن يعود نفسه على القراءة.
بارك الله فيكم. ناصر يقول أنه سمعك في لقاء سابق تتكلم عن حادثة الأفك أو محنة الأفك، تكون تحتاج إلى قصيدة ثرية، يقول هل خرجت هذه القصيدة؟
لم تخرج والله، يعني لكن أنا آخر قصيدة كتبتها أمام حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد ألقيتها بعد الأحداث الأخيرة عن عائشة رضي الله عنها.
بارك الله فيكم. أبو عبد الله الآخر يقول بعد أن يعني عرض طريقتكم في القراءة وأنكم تقولون قراءة متعة، يقول بعض الناس ربما لا تكون القراءة لها متعة إذا لم يفهم، إذا لم يستوعب.
صح.
هل كل الناس يصلح أن يقرأ يا دكتور عبد الرحمن؟
لا شك أن هنالك أناس لا يحبوا القراءة أصلا يعني، لكن نحن نتكلم عن 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 الفئة الغالبة من الناس. بإمكان أي إنسان ترى، حتى لو كان في غير مجال الثقافة، حتى لو كان في غير مجال العلمي، وأنا أعرف بعض المهندسين وبعض الأطباء قراءاتهم أكثر من بعض أساتذة الجامعات. فأنا أقول نحن يجب أن نصنع من القراءة عادة على المستوى العام. إنما بلا شك سيخرج من الناس من لا يحب القراءة، هذا أمر طبيعي. إنما إذا دربنا أولادنا على القراءة المبكرة سنجد أن شريحة كبيرة من المجتمع تعودت القراءة. وفي هذا أيها الإخوة تطوير للمجتمع وتطوير لذات الإنسان ورفع من قيمة الإنسان، وأيضا إيجاد عقول متفتحة يمكن أن تعيش الحياة بأداء متميز، يمكن أن تتطور بها المجتمعات والأوطان.
يا سلام. معي ديوانا آخر لكن الوقت دهمني، أخذ ديوانا نثريا، تجربة. نعم. أخرى غير تجربة الشعر، وهي في وجدان القرية، وهي تجربة روائية لكم.
جميل.
كيف وجدتم هذه التجربة دكتور؟
والله التجربة الروائية في بالي، لكن الرواية الشعر كما تعلم انفعالات. الرواية تحتاج إلى قدر كبير من الهدوء وجمع المعلومات والكتابة المسترسلة والصبر عليها. فأنا جربت في وجدان القرية لأن الرواية هذه مشحونة بالعاطفة الموجودة في الشعر أصلا، هي جزء من سيرتي يعني في القرية وكيف كنا ونحن صغار، وسيرة الوالد رحمه الله تعالى، لأنه مسيرة طويلة. حتى أنا عندي كتاب إن شاء الله سيصدر أيضا عنوانه الشيخ صالح عن الوالد، لأنه له قصة طويلة يعني في الحرم المكي الشريف وفي مجيئه إلى منطقة الباحة وكيف تزوج الوالدة. الرواية تحمل شيئا من هذا، فهي تجربة بالنسبة لي كانت ثرية من الجانب النفسي، وأيضا حتى من اطلع عليها شعر بما أردت أن أقوله فيها.
أين نجد دكتور عبد الرحمن في الشخصيات؟ من هو يعني؟
عبد الرحمن موجود.
عبد الرحمن هو عبد الرحمن
موجود.
طيب الوقت الفقرة أنت كان بودنا نسأل عن بعض الدواوين المعاصرة، لكن الأخوة يقولون نبقى على ختام الحلقة بأكملها إلى 4 دقائق وبقي معنا فقرتان، فأنا أستأذنك في ختام هذه الفقرة.
تفضل تفضل.
كذا ننتقل للفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم
ثمرات الأوراق، شوارد الفوائد، ونوادر الفرائد المخبوءة بين بطون الكتب في غير مضانها.
وبالتأكيد يا دكتور مر بكم شيء كثير من هذه الفوائد التي في غير مضانها، ولا شك أنكم استفدتم منها، ولم يبقى معنا وقت طويل، لكن نشير إشارة يعني.
أبدا إشارة سريعة، مثلا كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، هذا قرأته أكثر من 5 مرات، كتاب صيغة صياغة أدبية راقية، تجد فيه نصوصا أدبية بديعة جدا، وتجد فيه المفيد المختصر. ما كنت أتوقع أنني سأستمتع بهذا الكتاب إلا بعدما أوغلت فيه. لو نأتي إلى كتب الحديث، يعني كتاب الأدب في صحيح البخاري، نعم هذا كتاب رائع جدا. يعني مثلا لو أخذنا حديث أم زرع، من أروع ما يمكن أن يستمتع به القارئ، الحديث الذي تحدثت فيه عائشة عن 11 امرأة تحدثنا عن أزواجهن. فالحقيقة بعض الكتب الشرعية، يعني ما كتبه ابن الجوزي صيد الخاطر، تجد الإمتاع، تجد التدفق الأدبي. فهنالك كتب الحقيقة أنا مررت بها ما كنت أتوقع أني سأتوقف عندها وأستمتع بما فيها من الجمال الأدبي.
وهذا لا يحصل إلا بجرد هذه الكتب وقراءتها.
طبعا بجردها وقراءتها والاطلاع. شوف أحيانا تأخذ كتاب من الكتب، مثلا لو أخذنا المجتبى هذا، لما توغل في قراءته ستجد أنك تدخل إلى عالم ما كنت تتوقع. بعض الإخوة أنصحهم لتطوير الجانب اللغوي عندهم، سلامة اللسان، بقراءة مثلا كتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرد. فبعضهم يتصل بي يقول أنا ما كنت أتوقع أنني سأدخل إلى هذه الرياض الغناء، هذا بستان وليس كتاب. فلا شك أنك ستجد أحيانا ما لا تتوقعه في بعض الكتب حتى المتخصص. يعني مثلا عيون الأطباء في طبقات عيون الأنباء في طبقات الأطباء، أعوذ بالله يحضرني اسمه، أعوذ بالله أجيب اسمه، هذا كتاب عن طبقات الأطباء، يتحدث عن الأطباء وعن علم الطب. تدخل إلى هذا الكتاب فلا تستطيع أن تخرج فيه منه لما فيه من جمال الأدب ومن جمال الشعر ومن إبداعات الأطباء في النصوص الأدبية والنثرية.
ولازال كثير من الأطباء الآن شعراء وروائيين
جدا، وأعرف كثيرا منهم.
بارك الله فيكم دكتور. هي الفقرة الأخيرة وهي مسك الختام، ننتقل إليها إن شاء الله.
لنا في دروب العلوم
اخترنا لكم كتاب مميز نختاره لك بعناية.
مع أنكم ذكرتم الكامل وذكرتم الفوائد وذكرتم مجموعة كبيرة من الكتب، لكن أيضا نريد الآن أن نقول للمشاهدين هذا الكتاب هو من اختيار الدكتور عبد الرحمن العشماوي، اختاره لك بعناية لتقرأه وتحرص عليه.
والله أنا أمامي، نعم يعني أنا أمامي هذا، ممكن الكتاب أنا ذكرت هذا لأن فيه إمتاع حقيقة، يعني ممتع جدا ماتع. عيون الحكايات من قصص الصالحين ونوادر الزاهدين، فمن أراد أن يستمتع بقراءة جميلة ملونة منوعة حكايات كما قلنا أكثر من 508 حكاية، فليقتني هذا الكتاب، كتاب جميل وسيشكرني على ذلك. من أراد أن يعرف واقعه وعصره فعليه بحرب المعلومات، أنا قرأته الآن أكثر من نصف كتاب. نعم، يعني هذا ما ممكن أن أقوله للأخوة الكرام.
دكتور عبد الرحمن 75 دقيقة مرت يعني كأسرع ما يكون، واستمتعنا فيها متعة كبيرة، وأنا شاكر جدا لك حضورك ويعني تفاعلك معنا.
الله يبارك فيك، شكرا لك أخي إبراهيم، وشكرا للأخوة المشاهدين، وشكرا لكل من يعمل معنا في هذا المكان الطيب المبارك.
ويعني أنتم جئتم من سفر وذاهبين لسفر، فوجودكم معنا الحقيقة يعني شرفنا كثيرا. لا أنسى أيضا نشكر أخونا محمد دكان، أيضا كان له
جزاه الله خير، اتصل بي وألح علي،
فنشكره أيضا. ومشاهدي الكرام، لم يبقى في ختام هذه الحلقة التي طاف بها بنا الدكتور عبد الرحمن العشماوي فيها يعني مطافا جميلا وحلقنا في إبداعات كثيرة، وكما ذكر الأخوة في الإعلام في المنتدى حلقنا في جوانب كثيرة من شخصية الدكتور لم يكن الكثير يعرفها. أشكر الدكتور أمهان الهاشماوي وأشكركم أنتم، وبعد هذا الكلام عن اللغة العربية وأهميتها أقول لكم في الحلقة القادمة إن شاء الله سيظل الحديث موصولا عن اللغة العربية، لكن في جانب تخصصي وجانب النحو، حيث سنتكلم عن منهجية القراءة في كتب النحو ونعرض بعض كتبه، وستكون ضيفنا إن شاء الله الدكتور حسن بن محمد الحفظي. فإلى ذلكم الحين نتمنى لكم أوقات طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا، مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
دليل ليطمئن قلبي.
التفت فرزدني بأول من رآه فضرب كفيه ولم يبق معه في دمشق